وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: أضرب أفعال المكلفين. وتكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع، وقلنا أن المقصود بذلك بيع العين ومن هو على مثله. وروي في استحلال الزنا حديث رواه إبراهيم الحربي عن أبي ثعلبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض يستحل فيه الحرى والحرير. يريد استحلال الفروج الحرام والحرى بكسر الحاء المهملة والراء المخففة الفرج. قالوا: ويشبه والله أعلم أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمة. أملينا عليكم شيئا في اللقاء الماضي ولا تبكتب نكاح المحلل المقصود به؟ نكاح المحلل المقصود به أن يتزوج الرجل امرأة طلقت ثلاثا بقصد تحليلها لزوجها الأول. أن يتزوج الرجل امرأة طلقت ثلاثا بقصد تحليلها لزوجها الأول. اكتب عندك: وملعون من يفعله والنكاح باطل. وملعون من يفعله والنكاح باطل. يقول: ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمة، فإن الأمة لم يستحل أحد منهم منها الزنا الصريح، ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل، فإن هذا لم يزل موجودا في الناس. ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل في من اعتقد الشيء حلالا. اكتب عندك: ضابط الاستحلال هو أن يعتقد الرجل أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. ضابط الاستحلال أن يعتقد الرجل أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه فهو حلال. ولا يستدل على الاستحلال إلا بلسان المقال. ولا يستدل على الاستحلال إلا بلسان المقال. نعم. من نكاح باطل. نكاح المحلل باطل، ونكاحها من زوجها الذي طلقها باطل، وهذا زنا وذاك زنا، عياذا بالله. يقول: فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين، وفي تلك الأزمان صار في أولي الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه، ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلا. ويؤيد ذلك أن في حديث ابن مسعود المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له. وروى أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر بأن العينة من الربا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا: يأتي على الناس زمان تستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. فإن الثلاثة المذكورة أولا قد ثبتت، وأما استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر. اكتب عندك، روى الإمام أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول. ضابط العمال: كل من عمل عملا بأجر وأعطي المال لوصفه. وأما استحلال القتل باسم الإرهاب، ما هو ضابط العمال؟ كل من عمل بأجر وأعطي المال لوصفه. لا، وغير الدولة، غير الدولة. نعم، تخص كل زمان. وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وأبهة الملك ونحو ذلك، فظاهر أيضا، وهو نوع من أنواع شرعية القتل المخترعة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذا النوع من الخصال، فقال: إن من ضئضئ هذا، اكتب عندك، ذي الخويصرة التميمي، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولعل هؤلاء، نعم، ده من المتأخرين، من إمام علي بن أبي طالب. ولعل هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الحديث اكتب عندك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يدل عليه تفسير الحسن قال: يصبح محرما لدم أخيه وعرضه، ويمسي مستحلا، إلى آخره. وقد وضع القتل أيضا شرعا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المتسمى بالمهدي المغربي، الذي زعم أنه المبشر به في الأحاديث، فجعل القتل عقابا في 18 صنفا ذكروا منها الكذب والمداهنة، وأخذهم أيضا بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع أمره وبايعوه على ذلك. وكان يعظهم في كل وقت ويذكرهم: ومن لم يحضر أدب، فإن تمادى قتل، وكل من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالصوت المرة والمرتين، فإن ظهر منه عناد في ترك الامتثال الأوامر قتل، ومن داهن على أخيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه أو المقدم عليه قتل، وكل من شك في عصمته قتل أو شك في أنه المهدي المبشر به، وكل من خالف من أمره، وكل من خالف أمرهم أمر أصحابه بغزوه، فكان أكثر تأديبه القتل كما ترى. كما أنه كان من رأيه ألا يصلي خلف إمام أو خطيب، يأخذ أجرا على الإمام أو الخطابة. وكذلك لبس الثياب الرفيعة وإن كانت حلالا، فقد حكوا عنه قبل أن يستفحل أمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغماد بذلك السبب، فقدم خطيب آخر فجاء في ثياب حفيلة تبين التواضع زعمه، فترك الصلاة خلفه أيضا. وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية، قال العلماء: وهو بدعة ظهرت في الشريعة بعد 200. ومن رأيه أن التمادي على ضره من الباطل كالتمادي على الباطل كله. اكتب إن عندك. والمراد بمذهب الظاهرية المذموم هو الأخذ بظاهر النصوص وإن كانت للنية والقصد تأثير، والأخذ بظاهر النصوص وإن كان للنية والقصد تأثير، أو الأخذ بظاهر النصوص الذي يلزم منها لوازم فاسدة، أو الأخذ بظاهر النصوص الذي يلزم منها لوازم فاسدة. وذكر في كتاب الإمامة أنه هو الإمام وأصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال في الكتاب المذكور جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية لم يرى مثلها قبل ولا بعد، وأن به قامت السماوات والأرض وبه تقوم ولا ضد له ولا مثل ولا ند انتهى. وكذب فالمهدي عيسى، وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. اكتب عندك كده في الهامش ومعتقد أهل السنة والجماعة، أن المهدي المنتظر هو غير عيسى بن مريم، وأنه يظهر ويصلحه الله عز وجل في يوم وليلة قبل نزول عيسى بن مريم، وهو يخرج أو يظهر قبل نزول عيسى بن مريم ويصلحه الله في يوم وليلة، ويوافق اسمه اسم النبي محمد، واسم أبيه اسم أبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان رجل عادي خالص يهديه ربنا إلى الاستقامة الذي ليس لها نظير في يوم وليلة. ما أدري، لا أدري. نعم أبو داود، لا مش زغستاني، لا أبو داود زغستاني ده صاحب السنن، ده غيره. أيوه نعم غيره، نعم غيره. وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب، وأمر المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا أصبح ولله الحمد، إشعارا زعموا بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به. وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرنا، وجميع ذلك إلى أنه قائل برأيه في العبادات والعادات مع زعمه أنه غير قائل بالرأي، وهو التناقض بعينه. فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع. وأما كون الزكاة مغرما، فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات، كان الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته أو قصوره عن النصاب أو عدم قصوره، بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت، وكون هذا بدعة ظاهر. وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشئ عن بدعة الجدال في الدين، فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه وإسماعه أن يكون في المساجد، ومن آدابه أن لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد، فما ظنك به في المساجد؟ فالجدال فيه زيادة الهوى، فإنه غير مشروع في الأصل. فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك المراء والجدال في الدين، وهو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه، كالكلام في المتشابهات من الصفات والأفعال. اكتب عندك كده، والمعني بالتشابه في الصفات كيفية الصفة، كيفية الصفة، والمعني بالتشابه في الأفعال أي كيفية الفعل. وكمتشابهات القرآن، ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. طبعا الرواية الثانية فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، وفي الحديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تمار في القرآن فإن المراء فيه كفر. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، ما علمتم منه فاقبلوا وما لم تعلموا منه فكلوه إلى علمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. اكتب عندك. ومن أسباب الاختلاف في القرآن هي أول شيء الجهل بعلم القراءات، الأمر الثاني عدم الوقوف على أصول السلف في التفسير. الأمر الثالث إعمال الرأي والهوى. الأمر الرابع عدم معرفة أصول وقواعد اللغة. الجهل بعلم القراءات، عدم الوقوف على أصول السلف في التفسير، إعمال الرأي والهوى، عدم معرفة قواعد وأصول اللغة، عدم الوقوف على معرفة المتشابه من المحكم. طبعا الاختلاف في القرآن من أسباب هلاك الأمم، فاحذر أن تختلف مع أخيك في القرآن. لذلك نقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبنا، يعني قاعدين في درس علم وحد من إخواننا بيعلمنا التجويد أو مخارج الحروف أو يفسر لنا شيئا من القرآن نقلا عن المتقدمين، وبينما نحن نقرأ اختلفنا في آية سواء في القراءة أو في الإعراب أو في الوقف والابتداء أو في أي نوع مما يختص بالقرآن، الشرع أمرنا في هذه الحالة إما أن ننتهي عن الخلاف وإما أن ننصرف. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. الاستمرارية في القراءة مع الاختلاف أكبر خطأ، بل يؤدي إلى هلاك الأمة. وخرج ابن وهب عن معاوية بن قرة قال: إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال. وقال النخعي في قوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الجدال والخصومات في الدين. وقال معن ابن عيسى: انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكئ على يده فلاحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء. إيه معنى يتهم بالإرجاء؟ يعني مرجئ. إيه يعني مرجئ؟ أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وقال بعدم جواز الاستثناء في الإيمان، وقال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. تاني، أخرج العمل عن مسمى الإيمان، قال بعدم جواز الاستثناء في الإيمان، قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، كنية الإمام مالك، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحادك وأخبرك برأيي. فقال له: احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، اسمع مني، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. يعني إن كان اللي أنا أقوله لك صواب يبقى انشرهم، وإن كان غير كده تكلم ناقشني يعني. قال: فإن غلبتني، قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك، قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا، قال: اتبعناه. فقال له مالك: يا عبد الله، بعث الله محمد بدين واحد وأراك تنتقل. واضح يا أخوانا؟ شفت الفقه العالي؟ بعث الله محمدا بدين واحد. ما هو الدين الواحد؟ معتقد وأوامر بس. لكن بقى هتقول لي تعالى ما اجيب لك أدلة وبراهن عقلية على أن المسيح لم يرفع. لا يا أخوان، الموضوع خلصان عندنا. طب بس اسمع مني ولا نبع كلمة. ليه؟ لأنك مخرف ضل مضل. وذين بالكم يا أخواننا، أو كلما جاءنا رجل أجدل من الآخر تركنا ديننا له، كذا لن نستقر على دين. هو ده يا أخواننا أصول المعتقد. أصول المعتقد عقيدة واضحة وأوامر تنفذ ونواهي نستعين بالله ونبتعد عنه. أعيد هذه الفقرة. قال معن ابن عيسى: انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء. إيه معنى يتهم بالإرجاء يا عبد الله؟ أيوة أيوة ها؟ من رأسك أم سمعتها ورأيك وقرأتها؟ قرأتها؟ طيب ماشي. فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحادك وأخبرك برأيي. طبعا الإمام مالك عارف أن الرجل ده مبتدع ضال، ما يعرفش منه حاجة، واخد بالك؟ أو بمعنى أدق، مش مجهول عنده. يعني ممكن إنسان يجي ويناقشك في مسألة ماشي، ما أنا معرفوش، لكن واحد من أهل البدع جاي ويناقشني مسألة ما فيش بينه وبينك كلام، ممنوع منعا بتا، هجر تام حتى يفيء ويرجع إلى الحق. فقال له: احذر أن أشهد عليك، يعني إياك أن تتكلم حتى لا أشهد عليك وأقول أنك فيك وفيك وفيك. قال: والله ما أريد إلا الحق، اسمع مني، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا؟ قال: اتبعناه. فقال له مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل. تنك بقى انتقل قد الحاد ما يقابلك ملك الموت وانت بتنتقل من مكان لمكان، يأخذ روحك ويروح الأرض منك. هو ده يا أخوانا شغل المبتدعة، تنقل 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 حتى يدركه الموت ويندم حيث لا ينفع الندم. وقال عمر بن عبد العزيز: انت من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. ايه معنى الكلام ده؟ اي من جعل ثوابت الدين والمعتقد غرضا للخصومات، تعالى نتناقش في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. كيف اتناقش في ثوابت؟ كيف اتناقش في القضاء والقدر بغير ما تكلم به اهل السنه؟ وهكذا في كل امور العقيده، عرضه للخصومات، نقاش في ايه؟ في الثوابت. لا يا اخوانا، هذا عياذا بالله يؤدي إلى الحيرة والتردد. وقال مالك: ليس الجدال في الدين بشيء. والكلام في ذم الجدال كثير، فإذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين. ولما كان اتباع الهوى أصل الابتداع، لم يعدم صاحب الجدال أن يماري ويطلب الغلبة، وذلك مظنة رفع الأصوات. فإن قيل: عددت رفع الأصوات من فروع الجدل وخواصه وليس كذلك، فرفع الأصوات قد يكون في العلم، ولذلك كره رفع الأصوات في المسجد وإن كان في العلم أو في غير العلم. قال ابن القاسم في المبسوط: رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد. وعلل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين: أحدهما أنه يجب أن ينزه المسجد عن مثل هذا، لأنه مما أمر بتعظيمه وتوقيره. طبعا هنا رفع الصوت أي بغير حاجة، يعني أنا جالس أتكلم أنا وأنت، يبقى الكلام بيني وبينك على قدر ما يسمعك، هذا هو المعني بالذم في رفع الصوت. يقول أنه مبني للصلاة، وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار، فأن يلزم ذلك في موضعها المتخذ لها أو لا. وروى مالك أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. فإذا كان كذلك، فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل من هي عنه؟ فالجواب وجهين: أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم، نعم، أعني في أكثر الأمر دون الفلتات، لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشئ عن الهوى في الشيء المتكلم فيه. وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما لم يأذن فيه، وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم. وأيضا لم يكثر الكلام جدا في نوع من أنواع العلم في الزمن المتقدم إلا في علم الكلام، وإلى غرضه تصوبت سهام النقد والذم، فهو إذن هو. وقد روي عن عميرة ابن أبي ناجية المصري أنه رأى قوما يتمارون في المسجد وقد علت أصواتهم، فقال هؤلاء قوم قد ملوا العبادة وأقبلوا على الكلام، اللهم أمت عميرة. فمات من عمه ذلك في الحد، فرأى رجل في النوم قليلا يقول من مات في هذه الليلة نصف الناس، فعرف تلك الليلة فجاء فيها موت هذا عميرة هذا. طبعا كما تعلمون إن الإنسان فينا لا يتمنى الموت إلا عند نزول الفتن الشديدة التي لا يأمن فيها على دينه، وهذا يختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان. أما تمني الموت على الإطلاق هذا مخالف بنص الحديث، لا يتمنين أحدكم يتمنى أحدكم الموت، ولكن إن كان لمحال فاعلا اللهم أحيني ما دامت الحياة خير لي وتوفني ما دام الوفاة أو الموت راحة لي. نعم نص الحديث يوشك أحدكم أن يتمنى الموت أو يتمنى مواضع القطر بغنم يرعاها من شدة الفتن. لا ده هو قال يتمنى الموت في هذا الوقت جائز. أخونا يقول هنا إيه؟ لو أن رجلا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه ويقول بالاستثناء في الإيمان ولكنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان، هذا من المرجئة. من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو من المرجئة. والثاني أننا لو سلمنا أن مجرد رفع الصوت لا يدل على ما قلنا، لكن أيضا من البدع إذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم، فصار معمولا به لا يتقى ولا يكف عنه فجرى مجرى البدع المحدثة. وأما تقديم الأحداث على غيرهم فمن قبيل ما تقدم في كثرة الجهل وقلة العلم، كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره، لأن الحديث أبدا أو في غالب الأمر غر لم يتحنك، ولم يرتض في صناعة الرياضة تبلغ مبالغ الشيوخ الراسخين الأقدام في تلك الصناعة. ولذلك قالوا في المثل وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيص. يا ريت كل واحد فينا يعني يعرف قدره من ناحية ما عنده من علم ومن خبرة ومن سن ولا يتعدل. يا أخوانا مجال الدعوة غير مجال العلم، لا أعني منفصلين، بل هذا له رجاله وهذا له رجاله، وهناك أمور لا تكتسب إلا بالخبرة فلا تتعدل، وتريث والزم غرزك قبل أن تتكلم بكلام تندم عليه بعد ذلك وتتمنى أن لم تكن تفوهت به. يقول هنا لأن الحدث أبدا أو في غالب الأمر غر لم يتحنك، لذلك لو أنت قرأت تجارب أهل العلم الأكابر ذوي الأسنان تجد تصدر منهم أمور الحدث ينظر إليها نظرة التصرع والتعدل ويعيب عليه، وهذا وجدناه كثيرا من بعض المتهورين المبتدعة في بلاد الحجاز مع شيوخ أهل السنة. وإيه اللي حصل؟ التزمنا كلام أهل العلم، 3-4 سنين ظهر الأمر كما تكلم العلماء، وهؤلاء الحدثاء عضوا أنامل الندم ولكن لم ينفع. أيضا كذلك لأن الحدث أبدا أو في غالب الأمر غر لم يتحنك. ودائما يا أخواننا الله يبارك فيكم رجائي رجائي رجائي، إن وجدت في نفسك ميل وعدم إخلاص ولو معشار تريث وعالج قلبك أولا، تريث وعالج قلبك أولا قبل أن تفعل ما يطلب منك الاعتذار ويكون شديد على النفس. وخد بالك لن يعلم ما في قلبك من ميل وهوى إلا أنت، لأن القلب لا يعلم به إلا الرب عز وجل. فعشان كده تريث واخد بالك وتعقل الأمور، وليس كلما طرأ في ذهنك شيء تكلمت به، لا لا. عند البخاري وغيره كفى بالمرء اسما أن يحدث بكل ما يسمع، ياريت تاخدوا بالكم. هذا إن حملنا الحدث على حداثة السن وهو نص في حديث ابن مسعود، فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة ويحتمله قوله في الحديث وكان زعيم القوم أرذلهم، وقوله وساد القبيلة فاسقهم، وقوله إذا أسند الأمر لغير أهله، فالمعنى فيها واحد، فإن الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبالغ القديم العهد فيه. ولذلك يحكى عن الشيخ أبي مدين أنه سئل عن الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عنهم، فقال الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد وإن كان ابن 80 سنة. فإذا تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم. ولذلك قال فيهم سفهاء الأحلام، وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إلى آخره، وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج إن من ضئد هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يعني أنهم لم يتفقهوا فيه فهم في ألسنتهم لا في قلوبهم. وأما لعن آخر هذه الأمة أولها فظاهر ما ذكره العلماء عن بعض الفرق الضالة، فإن الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة حتى لم يصرفوا الخلافة إلى علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حين لم يصرفوا الخلافة إلى علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفرت عليا حين لم يأخذ بحقه فيه. وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السبب فمنقول مولود في الكتب، وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لها لهم رأوها، فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء والفحشاء، فلذلك عدوا من فرق أهل البدع. قال مصعب الزبيري وابن نافع دخل هارون الرشيد يعني المسجد فركع ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ثم أتى مجلس مالك فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال له مالك وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ثم قال لمالك هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق؟ الفيء عندنا الفيء وعندنا الإيه الغنيمة وعندنا السلب، السلب فيء والغنيمة والسلب. الفيء ما يأخذه المسلمون من أعدائهم بدون قتال، والغنيمة ما يأخذوه بعد القتال، والسلب ما يأخذه الجندي ممن قتله من المشركين، من قتل قتيل فله سلبه. بلك نعم يا شيخ اكتبهم يا أخوي احنا رانا حاجة فليش محمد
السلب بدون أمر الأمير بين المشرك،
هذا بيتوقف على أمر الأمير في بداية الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال من قتل قتيل فله سلبه، من باب الحث على القتال. وهبلك يبقى السلب أول حاجة الغنيمة، الفيء الأول ما يأخذه المسلمون من الكفار بدون قتال، الغنيمة ما يأخذه المسلمون من الكفار بقتال، بقتال السلب ما يأخذه الجندي من إيه؟ من الكافر المقتول. فهنا الإمام أمير المؤمنين بيسأل الإمام مالك هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق؟ قال لا، ولا كرامة ولا مسرة. قال من أين قلت ذلك؟ يعني ما دليلك؟ لأنه هو سب الصحابة فاعتبره ما زال مسلما وطالما مسلم له في الفيء نصيب. قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار فمن عابهم فهو كافر ولا حق لكافر في الفيء. واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. قال فهم أصحاب رسول الله الذين هجروا معه وأنصروا الذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن عدا هؤلاء فلا حق لهم. وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى كثير. وأما بعث الدجالين فقد كان من ذلك جملة، منهم من تقدم في زمان بني العباس وغيرهم، منهم معد من العبيدية الذين ملكوا إفريقية، فقد حكى عنه أنه جعل المؤذن يقول أشهد أن معدا رسول الله عوضا من كلمة الحق أشهد أن محمد رسول. ففعل المؤذن فهم المسلمون بقتله، ثم رأوا رفعه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره، فلما انتهى كلامهم إليه قال أردد عليهم آذانهم لعنهم الله. ومن يدعي لنفسه العصمة فهو شبه بمن يدعي النبوة، ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض فقد جاوز دعوى النبوة وهو المغربي المتسمى بالمهدي. وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفزاري ادعى النبوة واستظهر عليها بأمور مهمة للكرامات والأخبار بالمغيبات ومخيلة لخوارق العادات، تبعه على ذلك من العوام جملة. ولقد سمعت أن بعض الطلبة ذلك البلد الذي احتله هذا البائس وهو مالقهم أخذا ينظر في قوله تعالى وخاتم النبيين وهل يمكن تأويله، وجعل يطرق إليه الاحتمالات ليسوء إمكان بعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وكان مقتل هذا المفترع على يد شيخ شيوخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير. ولقد حكى بعض مؤلف الوقت قال حدثني شيخنا أبو الحسن ابن الجياب قال لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه جهر بتلاوة سورة ياسين، فقال له أحد الدعرة ممن جمع السجن بينهما اقرأ قرآنك لأي شيء تتطفل على قرآننا اليوم أو ما في معنى هذا، فتركها مثلا بلوذعيته. وأما مفارقة الجماعة فبدعتها ظاهرة، ولذلك يجازى مفارقها بالميتة الجاهلية. وقد ظهر هذا في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلكهم كالعبيدية وأشباههم. فهذا أيضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث. وباقي الخصال المذكور عائد إلى نحو آخر ككثرة النساء وقلة الرجال وتطول الناس في البنيان وتقارب الزمان. فالحاصل أن أكثر هذه الحوادث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تقع وتظهر وتنتشر في الأمة أمور مبتدعة على مظاهرات التشريع، لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية، وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي ليست ببدعة. وأن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد به أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا، وبالله التوفيق. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.